بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لكل خير، وأن يصرف عني وعنكم وعن المسلمين كل بأس وشر، وأسأله جل وعلا أن يجعل أعمارنا والنعم التي تترى علينا في ميزان الحسنات يوم القيامة، وأن لا يجعلها ميزان محاسبة عسير شديد يوم الحسرة والندامة. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الكرماء، أتحدث هذه الليلة لا بلسان المذكر الناصح، بل بلسان المستذكر المستجلب لسيرة رجل عظيم من عظماء هذه الأمة. حينما تتحدث عن رجل عظيم خدم الإسلام والمسلمين، تتناقص نفسك وتتصاغر ما تبذله من قليل في خدمة هذا الدين، وحينما تتذكر رجلا عابدا تتصاغر العبادة التي تقوم بها، ويدخل الشيطان عليك في اليوم أكثر من مرة ليثير العجبة في نفسك. حينما تتحدث عن رجل ملأ الزهد قلبه وظهر على سلوكه وجوارحه، تتقال ذلك الزهد اليسير الذي تدفع به الشيء القليل من أمور الدنيا. كيف والله وأنت تتحدث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل وحينما تتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ قلبك خشوعا وسكينة، وتمتلئ نفسك عظمة واستشعارا لهذا الأمر الجليل الذي تفنى الأعمار والله في تعلمه وتعليمه والجهاد في سبيله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتذكر حينما كنت أحضر عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا أتصور ما أخرج به من الدرس من فوائد أكثر من الفوائد التي أسمعها في الدرس، في سلوك الشيخ، في احترامه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في ثباته، في تمسكه بالدليل، في غزارة علمه، بل في تواضعه وسماحته رحمه الله رحمة واسعة. وحينما أتحدث عن مثل الشيخ ابن باز لا بد أن أذكر موقفا واحدا لتعلموا هذه العظمة التي كان يشعر بها طلاب الشيخ رحمه الله. من أبرز صفاته رحمه الله أنه لم يكن يظهر نفسه بمظهر العالم، تراه وتظن أنه عامي من عوام الناس، لا تستشعر العلم الذي في نفسه إلا إذا تحدث وسألته، حتى من أبسط الأمور وأيسرها أنه لا ينسب العلم لنفسه. في الدرس ذات مساء كان القارئ يقرأ من تفسير ابن كثير رحمه الله، فقال القارئ: قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا شيبة عن فلان عن، قال الشيخ ابن باز: أعد. أعاد القارئ: أعد. أعاد ثلاث أربع مرات. الشيخ ابن باز فطن لشيء، هناك خطأ في الإسناد، لكن لا يريد أن يقول أنا صححوا هذا الخطأ. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هكذا عندكم؟ والله أتذكر الموقف، التفت: هكذا عندكم؟ وكان لا يرى الشيخ لكن ليسمع: هكذا عندكم؟ بعضنا قال: نعم. بعضنا سكت، ثم بالجهة الأخرى: هكذا عندكم؟ في آخر المسجد تحدث رجل بصوت لا يسمع من بعيد، قال: يا شيخ، عندي شبيب وليس شيبة. قال الشيخ ابن باز: نعم، هذه. وش الفائدة؟ صححنا الخطأ. فلا يظن السامع أن جميع النسخ خطأ وأن التصحيح من حفظ الشيخ، وإنما يريد أن يقول لنا أن التصحيح من نسخة موجودة عندكم. والآن نحن على قلة علمنا وقلة فهمنا وقلة عملنا وكثرة قصورنا نظهر أنفسنا بمظهر العلماء. إذا سئلت عن شيء وليس عندك فيه علم يتثاقل بعض الناس قول لا أدري، وسيأتي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذا أمر عجب، تجد الذي يريد أن يعظم نفسه يستحي من أن يقول لا أدري، يقول مسألة طويلة تحتاج إلى بحث. وش تظن أنت حينما تسمع هذا الكلام أن الرجل عنده فيها علم غزير، ليس جواب يسير، بينما هو ليس عند الشيء. هذه مشكلة. ولذلك الشيخ بن باز حينما تحضر له أو تسمع له تشعر بعظمة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترقينا أكثر يمر بنا ممن ذكر من السلف رحمهم الله ورضي عنهم الإمام ابن رجب من خيرة تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. يقال عنه من كثرة تتبعه للآثار وللسنن ومن حرصه على فهم وهدي ومنهج السلف، يقال عنه كان ابن رجب رحمه الله يتنفس السنة. شفت التعبير؟ يتنفس السنة. اقرأ رسالته بيان فضل العلم على فضل علم بيان فضل علم السلف على الخلف، ستجد من هذا شيئا عجيبا. وإذا ترقينا أكثر مر بنا أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله، كان رجل سنة وكان ينطق بالسنة وكان يصدح بالسنة وكان مشهورا بين الناس بالحرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعقيدة السلف رحمهم الله ورضي عنهم الله. فكيف وأنت تترقى أعلى من هذه المراتب بكثير لتصل إلى رجل من الألقاب التي قيلت عنه أنه شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الألقاب التي قيلت فيه أنه رجل السنة، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. تبدأ السنة في حياته من الكنية، كنيته أبو عبد الرحمن. كيف وهو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يقول فيه حبيبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث قال رضي الله عنه رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، فلا أشير بها على موضع من الجنة إلا ذهبت بي إليه. قال فقصصتها على حفصة أخته رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح. شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عظيم. ابن عمر كان مما قيل عنه أنهم كانوا يريدون أن يقتدوا به وهو صغير، لكن يتهيبون لسنه، اصبر حتى يكبر. من صغر سنه كان قدوة للناس، فلما كبر صرح الناس باقتدائهم به رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فمن الثناء الذي قيل فيه قول أنس، قول ابن مسعود رضي الله عنه إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. وقال فيه جابر ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر. وقالت عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر، الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة والثناء لا يتطلع الإنسان لها ولا يفرح بها ولا يغتر بها، بل لا تدل على الحق في كل حال، لكن إن كانت الشهادة وكان الثناء من أخيار صالحين كالصحابة رضي الله عنهم لرجل مستقيم على الحق كعبد الله بن عمر فأنعم أكرم بها. وفي مثل هذا يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنتم شهداء الله في الأرض. ولهذا الحديث قصة مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى الناس عليها خيرا، فقال حبيبي صلى الله عليه وسلم: وجبت لها الجنة. ومر بجنازة أخرى فذكر الناس فيها شرا، وهذا فيه دليل على أن ذكر المرء بالشر والسوء ليس غيبة في كل حال، إن كان لمصلحة الدين ولمصلحة عامة فليس بغيبة، أما إن كان لمصلحة النفس والتشهي والهوى فهذا هو الغيبة. فأثنى الناس أو فذكر الناس فيها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت لها النار. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. قيام الليل عبادة عظيمة، عبادة الأتقياء والخلص والأنقياء. يقول ربي جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويصف حال المؤمنين، تأمل روعة الوصف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول ربي جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأتذكر كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله لما ذكر أقسام الناس كما في سورة الواقعة: السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقين، فوصف أصحاب اليمين ووصف أصحاب الشمال، فلما أراد أن يصف السابقين قال: وتلك الحال لم نشم أو ما شممنا لها رائحة. كان هذا يقولها ابن القيم، فكيف نقول نحن صدقا لا تواضعا؟ قيام الليل كان لعبد الله بن عمر معه حال، فقد جاء في الحديث أن عبد الله بن عمر قال، وأريد أن أقرأ الحديث نصا لأن فيه فائدة بديعة جدا مهمة لو نتأملها، قال كما في صحيح مسلم: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، يعني لا تخف. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هنا انتهى الحديث. قال سالم ابن عبد الله ابن عمر: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. شوف الوصية: لو كان يصلي من الليل، فقط صلي من الليل، ما قال صلي الليل كله إلا قليلا، لكن أخذ بالأشد على نفسه رضي الله عنه وأرضاه اجتهادا، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. أعجب من هذا ما رواه ابن المبارك في كتاب الزهد وذكره ابن حجر في الإصابة، أن عبد الله بن عمر توصف حاله حالة عجيبة، قال: كان له إناء من الماء يضعه عند رأسه فيصلي ما قدر الله له ثم ينام، فيغفي إغفاءة الطائر، نوم الطائر قصير جدا ما يستغرق، ثم يهب من النوم أو يهب من النوم، فيتوضأ ثم يصلي ثم يعود إلى فراشه، يفعل ذلك في الليلة 4 مرات أو 5 مرات ليأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر العجيب اللي أريد أن نتأمله في سياق عبد الله بن عمر رضي الله عنه للحديث أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا 6 مرات، ونحن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله وقليل ما هم
ما نستشعر هذه الفضيلة، وما نستشعر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس، وهذا أتألم منه وأتألم أكثر إذا وقع مني، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا سريعا، يعني يتقن الكلمات والحروف ويضبط مخارج ما يقول ويكون فصيحا بليغا، فإذا جاء عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالها سريعا كأن قلبه لم يشاركه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، كيف وحبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، في البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي هريرة. فكان عبد الله بن عمر محبا حبا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف، بعد سنوات من موت النبي صلى الله عليه وسلم يقال عن عبد الله بن عمر كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، ويقال عنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى، حبا وشوقا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم حرصه على تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الدقيقة والتفاصيل اليسيرة الخفية، أين ذهب، من أين جاء، من أين دخل، كيف صنع، كيف مشى. بل كان إذا سافر على راحلته يثني رأسها، يقول: لعل خفها يقع على خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال تلميذه وخادمه نافع رحمه الله: لو نظرت إلى ابن عمر وهو يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم لقلت مجنون، مثل المجنون. حاجته من أين جاء رسول الله، وماذا فعل رسول الله، وماذا جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في طبقات ابن سعد: ما كان أحد يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان يتتبعه عبد الله بن عمر. والظلم يا عباد الله ذنب عظيم شنيع، حرمه الله تعالى على نفسه وحرمه على بني آدم. يا عبادي، في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم: أتدرون ما المفلس؟ لو سألت من المفلس الآن من الذي يطلق عليه في هذه الدنيا أنه مفلس؟ الجواب: الفقير. قال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس من لا درهم له ولا متاع، كما نقول نحن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده فهم ثاني، عنده فقه آخر، عنده رسالة يريد أن يبلغها لنا، عنده شيء يصفي القلوب من أمور الدنيا يريد أن يبثه لنا صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. طيب وين، كيف صار مفلس؟ اسمع باقي الحديث: من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد وقع في عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الظلم أمر شنيع يفقد صاحبه الحسنات، وهذا المعنى يظهر في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه المخرج في السنن عند الخمسة إلا أبي داود، يعني عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. نحفظ من الحديث آخر جملة لما مسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. طيب، ما قبله من العبارات ومن القصة أمر عجيب جدا. قال معاذ رضي الله عنه: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألته: يا رسول الله دلني على عمل، يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. لكنه رأى من معاذ حرص، فزاده على ما سأل، قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ معاذ ساكت، لم يتكلم، يستمع فقط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصدقة، أو قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ معاذ ساكت. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه أكثر من الوصية، زاد على ما سأل، وأوصى بعبادات كثيرة: بالصلاة والصيام والحج والزكاة والصوم التطوع والصدقة وقيام الليل. ثم بين رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الإسلام. أشعر أنه أكثر، فأراد أن يلخص جميع ما تقدم في جملة ختامية أخيرة. قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أريد أن أعطيك نصيحة تجمع لك ما سبق كله. معاذ ما سكت، قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. شوف كيف الصحابي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة من التربية، تؤثر في اللحظة مباشرة. قلت بلى يا رسول الله، فأخرج لسانه وقال: أم كف عليك هذا. وش نستفيد من الحديث؟ أن العبد وإن أكثر من العبادات التي تقدمت ولم يكف لسانه عما حرم الله عليه، قد يفقد ما سبق من الحسنات يوم القيامة، ويصير مفلسا كما في الحديث الذي قبله. ولذلك كان عبد الله بن عمر يخاف من الظلم خوفا شديدا، ومن خوفه من الظلم أنه امتنع عن القضاء. فلما تولى عثمان الخلافة رضي الله عنه، جاء إلى عبد الله بن عمر وقال: اقضي بين الناس. قال: لا أقضي بين اثنين ولا أم اثنين. عثمان رضي الله عنه أراد أن يقنعه بطريقة ذكية، يعرف حبه لأبيه لعمر بن الخطاب، قال: إن أباك كان يقضي. ذكي عثمان، وعبد الله بن عمر ورع، وكل الصحابة أهل ورع رضي الله عنهم. فقال عبد الله بن عمر: إن عمر كان إذا أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا إذا أشكل علي شيء لم أجد من أسأل. هو عالم رضي الله عنه من الفقهاء، لكن يخاف أن يقع منه شيء من الظلم اليسير. ثم عبد الله بن عمر كان مكثرا من الصدقة رضي الله عنه، وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم يوم حث على الصدقة، وبين أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن المسلم في ظل صدقته يوم القيامة كما جاء في الحديث. عبد الله بن عمر كان مكثرا من الصدقة، بل وزد على ذلك كان لا يتصدق إلا بأحب أمواله إليه، وكان يتأول قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يحكي قصته أنس رضي الله عنه، لما نزل قول الله تعالى يقوله أنس: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، موضع بالمدينة له فيها نخل، وكانت مشهورة بمائها العذب، وكان أكثر الصحابة من أهل المدينة نخلا. يعني تقدر تقول أغناهم من هذا الباب. يفرط بهذا الغنى وهذه المنزلة والصدارة لأجل آية سمعها من كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يخسر رضي الله عنه. وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أجعلها صدقة الرجاء لما عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح. شف الكلمة العذبة، ذاك مال رابح، تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صدقتك كلا شيء في عينك عند النظر للآخرة والتعلق بالآخرة والربح في الآخرة. عبد الله بن عمر كان مكثرا من الصدقة فيما يحب، وتتعجب لما تسمع ما يقوله نافع خادمه. كان عبد الله بن عمر إذا أعجبه شيء من ماله جعله صدقة، حتى كان خدامه عنده رقيق، مملوكين كثر، وكان مشهورا بهذا، وكان يعتق كثيرا. قال: حتى إن خدامه كانوا يتصنعون ويلزم أحدهم المسجد، فإذا رآه عبد الله بن عمر أعجب بعبادته وصلاته تصدق به وقال: أنت حر لوجه الله. قال: فكلمه ناس وقالوا: يا أبا عبد الرحمن إنما يخدعونك. فقال: من خدعنا بالله خدعنا به. ومن الأمور العجيبة أنه كانت عنده جارية يحبها حبا عظيما، فلما رأى تعلق قلبه بها استحضر قول الله عز وجل: حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتقها لوجه الله، وأعتق مملوكا آخر وزوجها إياه. وكان يقول: لو كان يحل لي أن أرجع في شيء قلته لرجعت فيما قلت وتزوجتها. كانت من أحب الناس إليه، فسبحان الله كيف هذه الصفة. ترى حينما نخرج من جيوبنا نقدا مالا قد لا نكون وصلنا لهذه المرحلة. لا، أحب مالك إليك أعلى من الصدقة، مع أن الصدقة ثقيلة وشاقة على النفوس. وأنا إذا تحدثت عن الصدقة أتذكر قصة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كتاب الرقاقي من صحيح البخاري، وهذه قصة قديمة يمكن إلى يصل عمرها 80 سنة أو أكثر. قال الشيخ رحمه الله: قيل لي أن رجلا كان متصفا بالبخل، وكانت زوجه على عكسه كريمة وتحب الصدقة، فكانت تتصدق وكان يزجرها وينهاها، فلما أكثرت من الصدقة شدد عليها وعنف وألزمها ألا تتصدق. مرت أيام لم تتصدق، في قلبها حسرة تحب الصدقة. وفي يوم من الأيام جاء سائل يطرق: من؟ قال: أعطوني أي شيء عندكم. طبعا حتى التمر قديما ينفع ويسد جوعا، بل حتى العدد اليسير من حبات التمر تنفع. فدخلت المطبخ وقالت في نفسها: إذا أخرجت شيء من التمر سيأتي زوجي ويفقد هذا المال وهذا التمر. فأخرجت 3 حبات من التمر وأعطتها لذلك المسكين وانصرف. جاء زوجها وبات تلك الليلة، فلما أصبح قال لزوجته: أنت وش سويت البارح؟ في شيء؟ قالت: ليش؟ قال: إلا في شيء، صنعت شيء أو سويت شيء؟ قالت له: ما عندك؟ قال: إني رأيت في المنام أن القيامة قامت، ورأيت الشمس قد دنت من الخلق وأتعبتهم وأرهقتهم وآذتهم، ورأيت بعض الناس وفوقه سحابة تظلله أينما ذهب، فقلت: يا ليت لي مثل هذه السحابة. فجاءت سحابة حتى وقفت فوق رأسي، لكنني تأذيت، فرفعت رأسي فإذا في السحابة 3 ثقوب، وقلت في نفسي: يا ليت هذه الثقوب تسد. فجاءت 3 تمرات وكل تمرة سدت ثقبا في هذه السحابة، فماذا صنعتي؟ فأخبرته القصة فندم ندما شديدا وأصبح ينافسها على الصدقة، وهو مصداق حديث حبيبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: إن العبد في ظل صدقته يوم القيامة. الصلاة عبادة عظيمة وكانت معظمة عند عبد الله بن عمر. لن أذكر أمرا كثيرا مما يفعله ابن عمر في صلاته أو حول صلاته أو قبل صلاته، سأذكر موقف واحد لنعلم كيف كان يعظم هذه الصلاة. في الطبقات لابن سعد قال زيد بن عبد الله: رأيت ابن عمر وكان إذا مشى إلى الصلاة يدب دبيبا. ما انتهى الأثر، اسمع: وكان إذا مشى إلى الصلاة يدب دبيبا حتى لو أن نملة تمشي معه لظننت أنها تسبقه. شوف الخشوع والسكون في الذهاب للمسجد، هذا تعظيمه للعبادة قبل أن يصل للمسجد، فكيف تعظيمه للصلاة وهو في المسجد؟ وكيف تعظيمه للصلاة وهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أين الذين يحكون أجسادهم ويتفقدون ثيابهم؟ وأين الذين يفكرون في أموالهم ويتفقدون جيوبهم؟ وأين الذين يتذكرون مواعيدهم؟ وأين الذين يفكرون في أعمالهم؟ وأين الذي يفكر في حذائه في خارج المسجد؟ الله المستعان. لذلك الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله له رسالة أو كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، ذكر فيها في أولها خصائص الصلاة. لو قرأت في خصائص الصلاة فقط لزادت عظمة الصلاة في نفسك. خذ بعض هذه الخصائص. يقول: هي العبادة الوحيدة التي لا يجوز للمسلم أن ينشغل فيها عقله وقلبه وبدنه. شوف، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، يجاهد المرء في سبيل الله، يتنقل ويلتفت ويتكلم ويأكل ويشرب. الصوم يصوم العبد وهو عبادة، وهي عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وينام ويتلفت ويتكلم. الصلاة لا، مختلفة تماما. فكر في كل عبادات الإسلام، ربما تكون هي العبادة الوحيدة التي لا يجوز للبدن أن ينشغل، ولا يجوز للبدن أن يتحرك في غير الصلاة، ولا يجوز للعقل أن يفكر في غير الصلاة، ولا يجوز للقلب أن ينشغل بغير الصلاة. ثم ذكر أيضا من خصائصها أن العبادة الوحيدة التي تشترط لها الطهارة في كل أحوالها: طهارة في الملبس، طهارة في البدن، طهارة في الموضع الذي يصلي فيه. وذكر خصائص كثيرة للصلاة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها معظمة في قلوبنا. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كانت عنده حرقة، لا أقول على الدين فقط ولا على الإسلام فقط، حرقة على أجر يفوته لم يعلم به. وتأمل هذا الموقف: خباب رضي الله عنه يدخل على عبد الله بن عمر فيقول له: أما سمعت ما يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الجنازة ثم تبعها كان له قراطان، القراط الواحد مثل جبل أحد، فإن صلى معها ولم يتبعها كان له قراط واحد. صدمة كبيرة عند عبد الله بن عمر، يحرص على السنن وتفاصيلها ويفوت مثل هذا الأجر لأنه لم يسمع به. أصابت حسرة واغتم غما شديدا، فأرسل عبد الله بن عمر خباب إلى عائشة للتأكد. فذهب خباب يسأل عائشة رضي الله عنها عما قال أبو هريرة، وكان عبد الله بن عمر في المسجد وأخذ حصباء من المسجد يقلبها في يده. شفت المهموم اللي نفسه مسدودة عن كل شيء، ما مات له ولد، ما خسر أمواله، ما أصيب في بدنه ببلاء، بلاؤه الوحيد فضل عظيم لم يسمع به، لا إله إلا الله. قال، وبعد قليل جاء خباب فقال إنها تقول صدق أبو هريرة. فألقى عبد الله بن عمر الحصباء من يده وقال لقد ضيعنا قراريط كثيرة، لقد ضيعنا قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شوف الحرقة، لأنه لم يسمع بحديث له فضيلة. فإن جئت لأمر الدين وجدته مقدما عند عبد الله بن عمر. ترى الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، شيء كثير لا نراه بأعيننا ولا نشعر به، كما قال الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصى. من النعم العظيمة نعمة الإسلام. بعض الناس عنده خشوع إذا تذكر نعمة الله عليه في المال والولد والأمن، وهي نعم عظيمة، لكن يغفل عن نعمة الإسلام. وتأمل الصحابة رضي الله عنهم كيف صفى لهم الإسلام. منهم من هاجر، ترك ماله وولده وبلده ما تندم. منهم من جاهده والده على الشرك. منهم من عذب ليعود للشرك. ومنهم من قتل في سبيل الله لأنه مسلم. إحنا ما عانينا هالمعاناة ولا شعرنا بهذا، فلابد أن نستشعر هذه النعمة التي عانى الصحابة رضي الله عنهم فيها معاناة شديدة حتى أصبحوا مسلمين وثبتوا على الإسلام، ونحن ولدنا في الإسلام وتربينا في الإسلام. لا والد يجاهدنا على الشرك، لا والدة تدعونا إلى الشرك، لا قبيلة تقاطعنا على أجل الشرك، لا مجتمع يسبنا ويشتمنا لأجل الإسلام الذي نحن عليه. فلا بد أن نستشعر هذه النعمة. لذلك عبد الله بن عمر كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم كان من دعائه اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تقبضني وأنا عليه. استشعر هذه النعمة، يريد دوامها ويتضجر ويتألم إذا فكر فيها ألا تسلب منه هذه النعمة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه من ورعه الشديد كان له مع الفتوى حال عجيب جدا. صدق الله إذ يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. في طبقات ابن سعد قال نافع سأل رجل عبد الله بن عمر عن مسألة، فأطرق عبد الله بن عمر حتى ظن الناس أنه لم يسمع السؤال، ثم قال الرجل ثم قالوا له ألا تجيب الرجل، أما سمعت مسألتي؟ يقوله الرجل، فقال عبد الله بن عمر بلى، ولكنكم كأنكم ترون أنه ليس نسأل عما تسألون عنه. أن تسألني لأجيبك، الله عز وجل سيسألني عما أجيبك. هذا استشعار للمسؤولية وللفتوى. ولذلك كان محمد بن سيرين من التابعين إذا أفتى لا يفتي إلا بالآثار. أحد يعرف معنى هذه الجملة؟ كان يفتي بالآثار، أحد يعرف معناها؟ ما معنى أنه لا يفتي إلا بالآثار؟ المعنى إذا سئل عن مسألة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فقال كذا، جعل الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه. وإذا سئل قال سئل عنها أبو بكر وعمر فقال كذا، وإذا سئل قال قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن مسعود، ما ينسب لنفسه شيء. وإذا سئل عن مسألة وفكر ما يحفظ فيها حديث ولا أثر قال لا أدري. فيقال له يا أبا عبد الله ويا أبا عبد الرحمن ألا تقول برأيك؟ خلاص أنت ما عندك أحاديث ولا عندك نص ولا عندك فتوى لصحابي، أعطنا رأيك أنت في السؤال في المسألة. فيقول ابن سيرين يا قومي إن الرأي لا يثبت، وإني أخشى أن أقول اليوم كذا وأقول غدا غيره، فأتتبع الناس في بيوتهم لأخبرهم بما أقول. يعني الحين أنا اجتهدت فقلت يجوز، ما عندي فيها فتوى من صحابي ولا من تابعي ولا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد سنة تغيرت فتواي إلى أنه لا يجوز. ابن سيرين يقول: أتتبع الناس في بيوتهم وأقول أجبتك بكذا العام الماضي، أما وإنه قد تغير رأيي، لا لا أرتاح، لا أعطي رأيي، انتهينا. ماذا نقول نحن أنفسنا؟ يا أخوان، في المجلس الواحد تطرح أسئلة على بعض طلبة العلم فيقفز بعض من في المجلس ليس عنده علم ويجيب، تسمعون هذا؟ كثير جدا، بل بعضهم إذا سمع السؤال يقاطع السائل ويقول: يا أخي ما احتاج، سهلة واضحة، لا تستفتي. معقول نصل لهذه المرحلة؟ ألا نعلم أن الله سيسألنا حتى عما نقول؟ وما المانع أن تقول لا أدري؟ ينقص عمرك، ينقص أجلك، ينقص قدرك، ينقص القدر عند الناس، ولا تنقص المكانة عند الله سبحانه وتعالى رب الناس. ولو كان لا أدري منقصة لنقص من قدر الصحابة والتابعين، وكانوا كثيرا ما يقولونها. وعندنا نموذج واضح، عبد الله بن عمر رضي الله عنه في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر سئل ابن عمر عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له: ما يمنعك أن تجيبه؟ فقال، شفت الحين التفسير، ما يمنعك أن تجيبه؟ فقال ابن عمر، سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري. احنا ليش تكبرون الموضوع؟ لماذا التضخيم؟ سئلت عما لا أدري فقلت لا أدري، انتهينا. وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أيضا قال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر 34 شهرا فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريد أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم أو عبورا إلى جهنم. طيب يا أخي، إذا قلت فيما لا تدري بما لا تدري ستسأل عن هذا يوم القيامة. ولذلك كانت لا أدري عند عبد الله بن عمر أصلا من الأصول. اللي يخالط ابن عمر ويعرفه ويسمع إجاباته وفتاويه من الصحابة والتابعين يعرف أن ابن عمر مدرسة في لا أدري، حتى قيل كان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري. اسمع ماذا يقول عن نفسه رضي الله عنه، يقول في جامع ابن عبد البر أيضا: العلم ثلاثة أشياء: كتاب ناطق، يعني إيش كتاب ناطق؟ القرآن. قال: وسنة ماضية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة وشي؟ ولا أدري. العلم ثلاث: إما دليل من كتاب أو دليل من سنة أو لا أدري، انتهينا. ما في مشكلة في هذه. أتعجب وأنا أرى بعض البرامج التلفزيونية فيها إفتاء، والمفتي في هذا البرنامج يمكن له 5 سنوات. يا أخوان، ما تسمع مرة واحدة يقول ما أدري؟ معقول يدري عن كل شيء؟ هل أحد يستطيع أن يتخيل أن هناك رجل 5 سنوات في حلقة أسبوعية ساعة أو ساعة ونصف وكثير من أسئلة تطرح عليه ويجيب عنها؟ هذا لو أدرك الإمام أحمد لتتلمذ الإمام أحمد على يديه. كيف والإمام أحمد نفسه لما تتبع مسائله تسمع أجوبة كثيرة: لا أدري، لست أدري فيه، لا أقول فيه بشيء، لست أرى فيه شيئا، لم أعلم فيه بشيء، لم يبلغني فيه شيء. ومع ذلك يقال عن الإمام أحمد إمام السنة: ما جاءت لا أدري وأفسدت علمه، بل والله أصلحت قلبه، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وكان عبد الله بن عمر ممن يكرهون المديح، بل قد يصل إلى مرحلة الغضب على المادح وعلى من يثني عليه. ففي حلية الأولياء قال نافع: قال رجل لابن عمر: يا خير الناس، أو يا ابن خير الناس. فالتفت إليه ابن عمر وقال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، والله، ثم قال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكنني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه. ثم قال: والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه. أنتم تحبون المديح حتى تهلكوا الرجال بكثرة المديح. وفي الإصابة لابن حجر أن رجلا قال لابن عمر: شف عاد المدح هذا، لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. فغضب عبد الله بن عمر وقال: يا رجل، ما تدري ما أغلق عليه بابي، يعني ما تدري سري في بيتي إذا أغلقت بابي على نفسي ماذا أصنع؟ فكيف تثني علي وتمدحني وأنت لا تعلم ما أخفي عنك؟ وعبد الله بن عمر كان مدرسة في تعظيم أمر عظمه الله عز وجل وعظمه نبيه صلى الله عليه وسلم وعظمه الصحابة رضي الله عنهم، وهو الدماء. دماء المسلمين كانت عند ابن عمر خط أحمر لا يتجرأ عليه. قامت فتن في عصره رضي الله عنه وفي وقته وما شارك فيها، وأريد منه أن يكون خليفة ويبايع ما قبل، احتراما للدماء وتعظيما للدماء. وكان يقال له: ألا تقاتل؟ فيقول: اسمع، من دعاني إلى حي على الصلاة أجبته، ومن دعاني إلى حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله لم أجبه. تدعوني إلى دين، إلى طاعة، أنا معك. تدعوني إلى دنيا، إلى منصب، إلى جاه، إلى قتل، إلى سبي، إلى أخذ أموال الناس واعتداء على حقوقهم ومصالحهم، لا أجيبك. هذا مبدأ عبد الله بن عمر في حياته. ولذلك هذا أمر تحيرت منه حقيقة، عبد الله بن عمر كان على وشك أن يكون خليفة سيسطر اسمه، سيسطر اسمه في التاريخ من الخلفاء. شوف العظمة التي يحبها أهل الدنيا: خليفة، حاكم، قائد، رئيس، يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ ضحى بهذا، والتاريخ لم يمحو اسم عبد الله بن عمر لأنه لم يصبح خليفة، بل رفع الله شأنه وأحيى الله أمره ورفع ذكره. تراجع عن هذا لأنه لا يحب أن تراق الدماء في سبيل أن يكون هو الخليفة. في طبقات ابن سعد لما مات يزيد قال مروان بن الحكم لابن عمر: هلم يدك نبايعك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. قال ابن عمر: كيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: نقاتلهم حتى يجيبوا، يعني في قتال. فقال عبد الله بن عمر: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة، ما أحب أن الأرض كلها تحت ملكي وإدارتي 70 سنة، وأنه قتل في سببي رجل واحد. قتل رجل واحد للحصول على الملك والرئاسة لا أريده. وكان يقول كما في حلية الأولياء: لا والله لا يهراق في محجمة من دم، ولا في سببي ما كان فيه الروح. مقدار الحجامة الدم اليسير لا يراق في سببي، بسببي ولأجل الوصول للملك والرئاسة لا يريده. وأختم بوصية عظيمة جامعة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وردت في سير أعلام النبلاء للذهبي. كتب أو قال الليث بن سعد رحمه الله: كتب أحدهم إلى عبد الله بن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، اكتب لي وصية فيها العلم كله. سؤال صعب ولا يمكن، لكن عبد الله بن عمر أتى بطرف كبير من هذا. قال الليث بن سعد: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فقال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله اسمع الوصية العذبة التي كأنما استقيت من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. 4 أمور. قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. 4 أشياء إذا لزمتها أتيت بجانب كثير من الخير: البعد عن التسبب في دماء المسلمين، البعد عن أكل أموال الناس بالباطل، المال الحرام، كف اللسان عن المسلمين، لزوم أمر الجماعة، عدم تفريق الجماعة. لك رأي، لك اجتهاد، لك حقوق، لك طلبات، مظلوم، اعتدي عليك، الزم الجماعة. لزوم الجماعة خير من فتنة تأخذ فيها حقك كما تزعم. ولذلك من الكلمات الرائعة جدا وهذه حقيقة يعني ينبغي نشرها، مفيدة جدا. من فقد بعض حقه حال وجود الأمن سيفقد كل حقه حال انعدام الأمن، والواقع يشهد، لا أحد يقول غير ذلك. تفقد بعض حقوقك وأنت في أمن وعافية ورخاء، أشعل فتنة لتأخذ الحق الذي تريده، بعض حقك، النتيجة ستقوم فتنة وثورة ومهلكة، سيختلط الناس وسيضعف الأمن، وربما ينعدم الأمن وتفقد كل حقوقك. عندك مشكلة في حرية الرأي كما تقول أيها المفكر، غدا ستصبح عندك مشكلة في الخبز، عندك مشكلة في الوظائف والبطالة، غدا عندك مشكلة في العرض، عندك مشكلة في حقك من العلاج والمشاركة السياسية كما يقول بعض الناس، غدا عندك مشكلة في حقن الدم. بعض حقك فقدته وأنت في أمن، إذا اهتز الأمن فقدت حقك كله. ولذلك تأمل واقع البلدان التي اشتعلت فيها الفتن. يا إخوان، أرادوا مشاركة سياسية، أرادوا حرية رأي، أرادوا وظائف، أرادوا أموال وخيرات، وش بعد؟ أرادوا خدمات. يوم قامت الثورة ترى ما عاد يفكرون في هذا، شو يفكرون فيه؟ العرض، الخبز، الكهرباء، وش بعد؟ الوظيفة اللي أنت مستاء من قلة راتبها، وقف الراتب خلاص، أنت مستاء من مبلغ معين، وقفنا عليك، يلا هذه ثورتك، افرح بالثورة الآن، افرح. ولذلك من وصايا ابن عمر رضي الله عنه: الزم أمر الجماعة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعظم الدين في قلوبنا، وأن يجعلنا جميعا إخوة متحابين معظمين لكتاب الله تبارك وتعالى، لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق الجميع حكاما ومحكومين رعاة وشعوبا للقيام بكتاب الله تبارك وتعالى وتحكيمه، والاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها. والله جل وعلا أسأل أن يوفقني وإياكم لكل خير، ويصرف عني وعنكم كل شر وبأس وسوء. الله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.